الساعة تشير إلى السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. إيران تحيي الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الفريق سليماني بحضور وفود من دول إسلامية وعربية. حرس الثورة يؤكد ضرورة خروج الأمريكيين من المنطقة مثل ما انسحبوا من أفغانستان أذلاء. صنعاء تعلن تحقيق العديد من الانتصارات وتحرير مناطق واسعة من اليمن العام الماضي. بشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أقيمت في العاصمة الإيرانية طهران مراسم الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الفريق قاسم سليماني بحضور قائد فيلق القدس العميد إسماعيل قاآني ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان. واعتبر العميد قاآني في كلمة بالمناسبة أن سر نجاح الشهيد سليماني هو سيره على خطى القائد وامتثاله لأوامره، مؤكدا أن هذا القائد الشهيد كان يجيد الربط بصورة ممتازة بين الساحتين العسكرية والدبلوماسية، وكان من الرواد والمدافعين عن هذا المنطق. كما أقيمت عند مزار الشهيد سليماني في مدينة كرمان جنوبي شرق إيران عدة فعاليات بحضور وفود من دول إسلامية وعربية. تفاصيل أوفى حول مراسم إحياء الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الفريق قاسم سليماني في التقرير التالي.
تأتي الوفود من خارج إيران ومن داخلها ومن كل مكان، أفواج وأفواج تستضيف مدينة كرمان الضيوف الذين يتقاطرون من أرجاء المأمورة في السنوية الثانية لاستشهاد الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني.
أن أحرار تونس وأحرار الجزائر والمغرب وكل شمال أفريقيا يندبون هذا البطل العظيم الذي يعتبرونه خسارة كبيرة للإسلام والمسلمين، ولكني أنا لا أعتبره إلا بطلا مجاهدا رفع رأس الإسلام والمسلمين في كل أنحاء العالم، ليس في إيران وحدها.
يصعب الكلام فتنهمر الدموع، لم تنصب حزنا بل تذرف شوقا وافتخارا لا يستطيع أن يعبر عنه أي كلام. لا أحد يدري ما الذي يبكي مروة بعد مرور عامين من الاستشهاد. في هذه اللحظات تستذكر مروة ذكريات سنوات لم تكن بعيدة.
لي شرف أن أكون ضمن المجموعة أن آتي إلى هنا. هذا الرجل يعني له دين في رقبتي أنا وأطفالي، فهو أنقذني أنا وأطفالي مرات عديدة ضد داعش، فأضعف الإيمان. أن هو يعني صعب أنك توصف شخص عنده كرامة وعنده شهامة وعنده إيمان عظيم برب العالمين وبالقضية، فموضوع كتير حساس شخصي بالنسبة لنا، وبذات الوقت مفخرة واستمرارية للمقاومة بإذن الله.
يمر عامان على اغتيال الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وتحول منذ لحظتها الشهيد سليماني إلى رمز يجسد روح الأمل والثقة بالذات والشجاعة والصمود والانتصار. يبدو أن الشهيد سليماني بعد الاستشهاد بات يهدد أعداءه أكثر من اللواء سليماني في ساحات الوقع.
شدد متحدث حرس الثورة الإسلامية العميد رمضان شريف على وجوب خروج الأمريكيين من سائر دول المنطقة مثلما انسحبوا من أفغانستان بشكل مذل. وأكد العميد شريف أن حكام المنطقة اعتمدوا على طرف ضعيف غير مجد، كما فعل رؤساء سابقون كالنظام العراقي البائد ونظام شاه إيران المقبور وغيرهم، مشيرا إلى تصريحات الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني حول خيانة الأمريكيين بحقه. ولفت إلى انتصار الشهيد قاسم سليماني على عصابات الإرهاب بسوريا والعراق، مبينا أن الفقيد وعد مسبقا بدحر الدواعش وأذناب أمريكا، وقد تحقق ذلك بسبب إدراك الشهيد لصلابة جبهة المقاومة. كشف متحدث القوات اليمنية العميد يحيى سريع أن القوة الصاروخية نفذت العام الماضي 440 عملية، بينها 100 عملية استهدفت تجمعات خارج اليمن. وأكد العميد سريع بمؤتمر صحفي لاستعراض حصاد العمليات العسكرية لعام 2021 أن العام الماضي شهد العديد من الانتصارات المحققة، معلنا تنفيذ أكثر من 190 عملية هجومية نوعية و380 عملية إغارة ضد تحالف العدوان. وأضاف أن عمليات الجيش واللجان الشعبية أدت إلى تحرير مناطق واسعة من اليمن تقدر ب 12,000 كيلومتر في محافظات مأرب والجوف والبيضاء والحديدة وشبوات. لنستمع إلى تصريحات متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع بهذا الخصوص.
القوات المسلحة عززت من موقفها العسكري الميداني ضمن استراتيجية شاملة تقوم على مسارات عدة على رأسها تحرير المزيد من المناطق ودحر العدوان والمرتزقة. مثل العام 2020 والعام 2021 التحول إلى العمليات الهجومية النوعية التي أدت إلى تحرير مناطق واسعة من بلادنا وتكبيد العدو خسائر فادحة. إن العسكرية اليمنية أكدت بشكل واضح قدرتها الكبيرة على التصدي لتحالف العدوان رغم الفارق الكبير في الإمكانيات المادية والقدرات التسليحية. نبدأ بالعمليات الهجومية لقوات العدو والتسللات والغارات. استمر العدوان خلال العام 2021 في شن الغارات على بلادنا وكذلك في فرض الحصار، إضافة إلى محاولاته من خلال تشكيلاته العسكرية المختلفة فرض سيطرته واحتلاله لمناطق عدة من بلادنا. ولم تتوقف المحاولات الهجومية للعدو من خلال مرتزقته اليمنيين والأجانب وكذلك قواته، فقد تصدت قواتنا خلال العام 2021 ل203 23 محاولة هجومية وأفشلت بعون الله تعالى 166 محاولة تسلل. لقد شن تحالف العدوان خلال العام 2021 أكثر من 7,100 غارة جوية استهدفت عدة مناطق وأدت إلى وقوع شهداء وجرحى، إضافة إلى نتائج تلك الغارات على البنية التحتية وممتلكات المواطنين. كان الجزء الأكبر من هذه الغارات قد استهدفت مناطق مختلفة في محافظة مأرب لإعاقة تقدم قواتنا. ننتقل الآن إلى عمليات قواتنا الهجومية. ردا على استمرار العدوان وتصعيده العسكري، نفذت قواتنا بعون الله تعالى 194 عملية هجومية نوعية خلال العام 2021، ونفذت كذلك 382 عملية إغارة. وخلال العام 2021 نفذت قواتنا عدد من العمليات النوعية، منها عمليات النصر المبين بمراحلها الثلاث، عملية البأس الشديد، عملية فجر الحرية، عملية فجر الانتصار، وعملية ربيع النصر بمرحلتيها الأولى والثانية، وانتهاء بعملية فجر الصحراء. لقد أدت هذه العمليات عمليات الجيش واللجان الشعبية إلى تحرير مناطق واسعة من بلادنا تقدر بأكثر من 12,000 كيلومتر مربع.
شهدت العاصمة السودانية انطلاق مسيرة شعبية واسعة باتجاه القصر الرئاسي في الخرطوم للمطالبة بحكومة مدنية ورفضا للسلطة العسكرية، وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز لتفريق جموع المحتشدين وسط انتشار أمني مكثف وإغلاق الجسور بين المدينة وضواحيها مع تعطل شبكات الاتصالات والإنترنت. وكان تجمع المهنيين السودانيين قدم مقترحا باسم الميثاق السياسي لاستكمال الثورة يتضمن إسقاط المجلس العسكري وتشكيل سلطة مدنية انتقالية لأربع سنوات. في السياق قالت وسائل إعلام محلية أن المجلس السيادي قرر مجددا وضع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تحت الإقامة الجبرية، فيما نفى مكتب حمدوك هذه الأنباء. حول التطورات في السودان نستمع إلى التقرير التالي.
الصلاة والسلام على سيدنا محمد.
غموض شديد يسود المشهد السياسي في السودان، حيث انتشرت أخبار كثيرة خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بإعادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى الإقامة الجبرية بعد فشل تشكيل الحكومة وتصاعد حدة التظاهرات والاحتجاجات في البلاد. وذكرت أنباء ووسائل إعلام سودانية أن المجلس السيادي الذي يقوده العسكر برئاسة عبد الفتاح البرهان قرر من جديد وضع حمدوك في الإقامة الجبرية. مكتب رئيس الوزراء نفى هذه الأنباء وأكد في بيان نشر على الفيسبوك عدم صحة هذا الخبر، وقال إن حمدوك يتمتع بالحرية الكاملة، غير أن العديد من الناشطين السودانيين والقوى السياسية شككت في البيان وفي حرية رئيس الوزراء، وقالت إن البيان الأخير قد يكون من إصدارات المجلس السيادي. هذا وكانت مصادر سودانية كثيرة قد أكدت في أخبار وتقارير سابقة نية حمدوك تقديم استقالته احتجاجا على التعامل العنيف من السلطات الأمنية مع المحتجين السلميين. وزاد الغموض حول وضع حمدوك عندما تم تأجيل بث خطابه الذي كان مقررا قبل يومين في ذكرى الاستقلال، ووسط تصاعد الأزمة وضبابية الوضع وظهور مبادرات عدة لإيجاد حل للأزمة، دعا مجلس السيادة السوداني إلى معالجة الأزمة الحالية في البلاد بالحوار والتوافق للخروج برؤية موحدة والإسراع في تشكيل حكومة التكنوقراط بحسب تعبيره. هذا بينما رفضت لجان المقاومة دعوة المجلس السيادي ودعت السودانيين إلى الاستمرار بالتظاهر، وحثت أنصارها على حشد القدرات الجماهيرية للنزول إلى الشارع والضغط على من أسمتهم سراق الثورة. وقالت إن هذه الاحتجاجات تأتي تعبيرا عن رفض الاتفاق السياسي بين البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك وللمطالبة بإبعاد العسكر عن المشهد السياسي بشكل نهائي.
قصفت قوات الاحتلال الصهيوني عبر طائراتها الحربية ومدفعيتها فجر اليوم الأحد موقعا للمقاومة ونقطة لحماة الثغور جنوب القطاع وشماله. وأفادت مصادر ميدانية بأن طائرات الاحتلال أطلقت نحو 10 صواريخ متتالية تجاه موقع للمقاومة غرب خان يونس، وسمع دوي انفجارات هائلة دون الإبلاغ عن إصابات. كما قصفت مدفعية الاحتلال نقطة لحماة الثغور في بيت لاهية شمال القطاع وفق مصادر محلية. وكانت قناة كان العبرية الرسمية قد قالت أمس أن إسرائيل قررت تنفيذ هجمات على أهداف في غزة، ويأتي ذلك بعد إعلان الاحتلال رصد إطلاق صاروخين من القطاع وسقوطهما في البحر قبالة شواطئ تل أبيب. شهدت مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة مسيرة شعبية حاشدة تضامنا مع الأسير المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال الصهيوني هشام أبو هواش. وطالبت الجموع المحتشدة سلطة الكيان بإنهاء معاناة أبو هواش بعد وصوله إلى مرحلة الخطر لتخطي فترة الإضراب الأربعة أشهر ودخوله بغيبوبة متقطعة. وكانت مصادر طبية من منظمات حقوق الإنسان أكدت أن الأسير الفلسطيني قد يواجه احتمال الموت المفاجئ بأي لحظة. بدورها دعت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينيين للنزول لنقاط الاشتباك مع الصهاينة دعما للأسرى، في حين أعلنت سرايا القدس حالة الاستنفار استعدادا للرد في حال استشهاد أبو هواش. قصفت القوات التركية والجماعات الإرهابية الموالية لها مناطق متفرقة في الريف الشمالي بمحافظة الحسكة السورية، ما أسفر عن إلحاق أضرار جسيمة بمنازل الأهالي وسقوط ضحايا ما بين قتيل وجريح. وذكرت مصادر إعلامية محلية أن هذه الضربات أطالت بلدة أبو رأسين وقرى الأسدية والخضراوي، مضيفة أن هذه الاعتداءات تسببت بنزوح العديد من العوائل أثناء ساعات متأخرة من الليل. ويعتري العوائل السورية بتلك المناطق القلق والخوف بعد انتشار أنباء عن عدوان واسع من قبل العصابات الإرهابية المدعومة تركيا في ريف مدينة رأس العين. الخبر الأخير. أفادت وسائل إعلام أمريكية أن 3 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 4 آخرون جراء إطلاق نار أثناء احتفال برأس السنة الميلادية في ولاية ميسيسيبي الأمريكية. مصادر بالشرطة أوضحت أن شجارا وقع بين مجموعة أشخاص خلال أحد الاحتفالات بمدينة غولفبورت انتهى بطريقة مأساوية، مضيفة أن أحد المصابين بحالة حرجة. انتهت النشرة، وهذا تحرير بالعنوان. إيران تحيي الذكرى السنوية 2 لاستشهاد الفريق سليماني بحضور وفود من دول إسلامية وعربية. حرس الثورة يؤكد ضرورة خروج الأمريكيين من المنطقة مثلما انسحبوا من أفغانستان أذلة. صنعاء تعلن تحقيق العديد من الانتصارات وتحرير مناطق واسعة من اليمن العام الماضي. وشكرا وإلى اللقاء.
طهران تقدم رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الفضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نرحب بكم في رحلة جديدة إلى مساجد عالمنا الإسلامي.
المساجد، وكما تعلمون أيها الأخوة والأخوات، اعتبرت منذ صدر الإسلام رمزاً للحضارة الإسلامية وعنواناً لكل الفنون العمرانية، حيث تطورت بمرور الزمن. فكان المسجد معسكر المسلمين ومدرسة المسلمين العلمية. في عصور لاحقة أصبح هذا المسجد المعهد العلمي الذي يتعلم فيه المسلمون مختلف العلوم الإسلامية.
نعم مستمعنا الكرام، ولقد تجولنا في رحلاتنا السابقة في بعض مساجد عالمنا الإسلامي، وانتقلنا من بلد إسلامي إلى آخر، واليوم نتحدث عن المساجد التاريخية في الجمهورية الإسلامية في إيران.
رحلتنا اليوم ستكون إلى مسجد الإمام علي عليه السلام بأصفهان، أحد المساجد التاريخية التي شيدت في القرن 6 للهجرة. ثم نكمل رحلتنا إلى مسجد الجمعة التاريخي، وذلك في مدينة قم المقدسة، وهو أيضا من مساجد العصر السلجوقي في القرن 6 للهجرة، والذي يتمتع بجمال معماري مميز، حيث المتانة في البناء والجمال في الهندسة المعمارية التي تميز العصر السلجوقي عن بقية العصور التاريخية في إيران. ونبدأ الآن اعتبارا من مسجد الإمام علي عليه السلام في مدينة أصفهان.
يقع مسجد الإمام علي عليه السلام قرب الميدان القديم والمسجد الجامع المدعو هارون ولايته بأصفهان، وهو أحد المساجد التاريخية التي شيدت في القرن 6 الهجري أبان الحكم السلجوقي.
وتمت أعمال الترميم والتجديد في هذا المسجد التاريخي في العصر الصفوي، فقد جدد بناءه الميرزا كمال الدين شاه حسين الأصفهاني، أحد كبار رجال البلاط الشاه إسماعيل الأول الصفوي، وزينه بنقوش من الجوص القيشاني.
كان هذا المسجد يعرف قبل العصر الصفوي بمسجد السنجرية، وربما يعود ذلك إلى أن بانيه هو سلطان سنجر السلجوقي.
كما اشتهر بمسجد الإمام علي عليه السلام في العصر الصفوي. وهناك بعض الروايات تقول إن بانيه هو علي شاه بن سلطان خوارزم الذي ولي أصفهان من قبل أبيه، وكان تاريخ بنائه عام 595 هجري قمري.
مسجد الإمام علي عليه السلام في أصفهان من أهم مميزاته أنه من المساجد ذات الأواوين، إذ يضم في شرقه وشماله وجنوبه إيوانات مرتفعة، وإيوانه الجنوبي هو إيوان القبلة،
كما يقع في ضلعه الجنوبي بيت الصلاة، ومقصورته ذات القبة البسيطة العمارة من الخارج، والمزين داخلها بنقوش جصية جميلة تعبر عن الفن الإسلامي المعماري الشائع في ذلك الوقت.
وبيت الصلاة كتبت لوحة واجهته بخط الثلث، وهذه اللوحة تنقسم إلى قسمين لتشكل رقعة زخرفية جميلة. وردت في القسم الأول منها آيات قرآنية تحتوي على كلمة إسماعيل عليه السلام، وفي القسم الثاني مادة تاريخ بنائه، وهي عبارة عن الآية القرآنية الكريمة التالية: بسم الله الرحمن الرحيم، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وهذه اللوحة خطت عام 929، كما جاء فيها أيضا اسم خطاطها وهو شمس الدين التبريزي.
لك أخلصت طاعتي ونور وجهك أنس قلبي في رحلتي، سبحانك ربي لك أخلصت طاعتي ونور وجهك أنس قلبي في رحلتي. الله
المنارة في مسجد الإمام علي عليه السلام تقع في الزاوية الشمالية الغربية من مسجد الإمام علي عليه السلام،
وقد كررت في اللوحات الأولى جملة لا إله إلا الله بخط كوفي من القاشني الفيروزي على خلفية آجورية في القسم الأعلى من المنارة، وكررت عبارة الملك لله في اللوحة الثانية تحت مقرنصات المنارة، وفي اللوحة الثالثة دونت بالقاشني الفيروزي عبارة لا إله إلا الله محمد رسول الله.
وفي اللوحة الرابعة وبخط بنائي على خلفية شطرنجية في مربعات كبيرة كتبت عبارة هو الله لا إله إلا هو.
رضاك قصدي ومطلبي مطلبي يا غايتي، أنت رجائي وبك عوني ومنيتي، أنت رجائي وبك عوني ومنيتي، أنت
رجائي. مستمعنا الكرام، نذهب الآن إلى مسجد الجمعة في قم المقدسة. مسجد الجمعة في قم مسجد تاريخي عظيم يعود إلى النصف الأول من القرن السادس الهجري، وتعود عمارته إلى العصر السلجوقي.
وقد جاء في كتاب خلاصة البلدان وفي ذيل الحديث عن كبريات المساجد بمدينة قم المقدسة بعد ذكر المسجد الجامع العتيق ما يلي: مسجد جامع المدينة الذي هو قائم الآن وتتولى إدارته أسرة السادات وواعظ الجليلة، وقشيده السلطان طغر ذلك أيام حكومته في عام 528 هجري قمري، وأقطع عليه الموقوفات.
ويذكر البروفيسور غدار بناء على ما جاء في مختلف الكتب واستنادا إلى طريقة عمارة المبنى أن أقدم الأقسام التي نراها في مسجد الجمعة بقم المقدسة يعود إلى العصر السلجوقي، وهو مبنى المقصورة الذي غطي بالجص ويرجع إلى عهد السلطان سنجر السلجوقي. وتتصل بالإيوان ثلاث طيقان وبالمجنبتين الشرقية والغربية يتصل طاقان يضم كل منهما دورقا، وقد نقش السقف المستدير برسوم هندسية الشكل، كما يوجد تحته 16 تشكيلا وثمانية مناور مشبكة يضمها إطار السقف، وقد شيدت فيما بعد حافة الإيوان بالقاشني من أعلى إلى أسفله.
أما الجانب الشمالي من المسجد فإنه يتمتع بتفاصيل عمرانية رائعة، فإيوان الجانب الشمالي يشبه الإيوان الجنوبي لقبلة المسجد، وتبلغ فتحته 7 أمتار وارتفاعه 14 مترا مكسوا كله وأطرافه كذلك بالقيشاني الجميل الذي امتازت إيران به. أما السقف فهو مكسو بالمقرطسات والزخارف الجميلة.
ويوجد خلف الإيوان الشمالي على جانبه بهو آجوري، ولكل من جانبيه الشرقي والغربي مجنبة معروقة في الجانب الغربي من المسجد. والبهو الآجوري يتمتع بجمال هندسي، حيث حف الآجور بطريقة هندسية تدل على فن معماري إيران الأصيل.
أنت رجائي وبك عومي ومنيتي، أنت رجائي وبك عومي ومنيتي.
الله الله
يا
الله الله
يا
الله الله
يا
الله 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 الله.
في مسجد الجمعة بقم المقدسة شيد بيت الصلاة الشتوي في سرداب يضم 18 عمودا، وقد كتبت جميع لوحات المسجد في السنوات الأخيرة مثل لوحة الإيوان الجنوبي التي جاء فيها:
سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في تاريخ 2046 بعد 1000 من الهجرة النبوية الشريفة. أما لوحة الإيوان الغربية الرائعة والتي تتمتع بجمال الخط والزخارف المعمارية التي نشأت في إيران، ولوحة الإيوان الغربي كتبها الفنان والخطاط الإيراني محمد رضا الشريف القمي في 1248 للهجرة. مستمعنا الكرام، هكذا وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج رحلة إلى مساجد عالمنا الإسلامي. شكرا لكم وإلى اللقاء.
حي في الفؤاد والعيون. عد إلينا لم يحن وقت الغروب. انت كرارا على أعدائنا
الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين المصطفى الصادق الأمين وعلى آله الميامين. أيها الأخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله بكل خير وأسعد أوقاتكم بكل سرور، وأهلا ومرحبا بكم. ونحن نعيش كلمات الله تعالى في أحاديثه القدسية الشريفة، وما زلنا واقفين على حياة أبينا آدم عليه السلام، وقد تعرفنا على شيء منها، وها نحن مع ما تبقى بين أيدينا نطالعه بعين الاعتبار ونسمعه بأذن التأمل والتفكر. فالله تعالى اختار من عباده مخلصيهم، رباهم على عينه، ثم جعلهم سفراءه إلى الناس رسلا وأنبياء. كان أولهم آدم سلام الله عليه، وكان من عناية الله تعالى بأنبيائه عليهم السلام أن خاطبهم وكلمهم وأوحى إليهم ما فيه هدايتهم. فمما أوحى سبحانه وتعالى إلى أبينا آدم سلام الله عليه أن قال له: يا آدم، إني أجمع لك الخير كله في أربع كلمات، واحدة منهن لي، وواحدة لك، وواحدة فيما بيني وبينك، وواحدة فيما بينك وبين الناس، فأما التي لي فتعبدني ولا تشرك بي شيئا، وأما التي لك فأجازيك بعملك أحوج ما تكون إليه، وأما التي بيني وبينك فعليك الدعاء وعلي الإجابة، وأما التي فيما بينك وبين الناس فترضى للناس ما ترضى لنفسك. نعم، عبارات قصيرة ذات معان كبيرة، لو تأمل فيها المرء لوجدها تشتمل على سعادتين دنيوية وأخروية، فيها الخير كله كما عبر الباري سبحانه وتعالى. فأي شيء أفضل من التوحيد؟ وأي كرامة أسمى من ثواب الله تعالى؟ وأي بركة أعظم من إجابة الدعاء؟ وأي شرف ذاك الذي يكون فيه صاحبه على حالة يحب لغيره ما يحب لنفسه، ويرضى للناس ما يرضاه لنفسه، حيث تذوب فيه روح التعالي والأنانية. لقد كانت من الله كلمات ما أسماها وما أجدرنا أن نرى أنفسنا بها معنيين، فنحوز الخير كله بفضل الله جل وعلا. أيها المؤمنون في كل مكان، إن أبانا آدم عليه السلام كان يعيش مع الله تبارك وتعالى بقلبه وروحه، وكان يتوخى مرضات ربه، وسبيل إلى ذلك هو الطاعة، وطاعة الأنبياء عليهم السلام هي العبادة على هدى وبصيرة ومعرفة وإيمان. ولهم سلام الله عليهم، باب الله مفتوح، يسألون فيجابون، ويجابون فيعلمون كما علمهم الله تعالى وأنعم عليهم. كان من ذلك هذا الخبر المروي عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: لما طاف آدم بالبيت وانتهى إلى الملتزم، قال جبرائيل: يا آدم، أقر لربك بذنوبك في هذا المكان. فوقف آدم عليه السلام فقال: يا رب، إن لكل عامل أجرا، وقد عملت فما أجري. فأوحى الله إليه: يا آدم، قد غفرت لك ذنبك. قال: يا ربي ولولدي أو ذريتي. فأوحى الله إليه: يا آدم، من جاء من ولدك إلى هذا المكان وأقر بذنوبه وتاب كما تبت ثم استغفرت غفرت له. وفي رواية أخرى أن آدم قال: يا رب، سلطت علي الشيطان وأجريته مني مجرى الدم. فقال: يا آدم، جعلت لك أن من هم من ذريتك بسيئة لم تكتب عليه، فإن عملها كتبت عليه، ومن هم بحسنة فإن هو لم يعملها كتبت له حسنة، وإن عملها كتبت له عشرة. قال: يا رب زدني. قال: جعلت لك أن من عمل منهم سيئة ثم استغفر غفرت له. قال: يا رب زدني. قال: جعلت لهم التوبة، أو بسطت لهم التوبة حتى تبلغ النفس هذه. قال: يا رب حسبي. نعم مستمعين الكرام، ونحن نقول: إلهنا ما أرحمك وما أحلمك، إلهنا حنانيك فنحن عبيدك المذنبون الخطاؤون، وأنت الغفار للذنوب الستار للعيوب، ظلمنا أنفسنا ولست بظالم لنا. ها حاشاك بل أنت الرحمن الرحيم وأنت المستعان على التوبة، وهي منك لطف وحنان ورأفة وامتنان. مستمعين الكرام، وروى الإمام جعفر الصادق عليه السلام لما أعطى الله إبليس ما أعطاه من القوة، قال آدم: يا رب، قد سلطت إبليس على ولدي وأجريته منهم مجرى الدم في العروق، وأعطيته ما أعطيت، فما لي ولولدي؟ فقال: لك ولولدك السيئة بواحدة والحسنة بعشر أمثالها. قال: يا رب زدني. قال: التوبة مبسوطة حتى تبلغ النفس الحلقوم. قال: يا رب زدني. قال: أغفر ولا أبالي. وأخيرا مستمعينا الكرام، نعلم أن أبانا آدم عليه السلام كان منه ترك الأولى، فأكل هو وأمنا حواء عليها السلام من الشجرة. وبما أن آدم عليه السلام كان خليفة الله تعالى في الأرض، كما صرح بذلك القرآن الكريم في قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وبما أنه عليه السلام لم يكن مبعوثا بعد، فكان الهبوط من الجنة إلى هذه الأرض ليكون النبي الأول في حياة البشر. وبعد الهبوط إلى الأرض بكى آدم على ذنبه الذي لم يكن يشبه ذنوبنا، وإنما كان من قبيل ترك الأمر الإرشادي وليس الأمر المولوي، كما يعبر عن ذلك أجلة علماء التفسير. ولم يكن قادحا بعصمته سلام الله عليه، ومع ذلك عرف عنه البكاء الشديد الطويل حتى كان بكاء. وقد قام يوما على باب الكعبة فقال: اللهم أقلني عثرتي واغفر ذنبي وأعدني إلى الدار التي أخرجتني منها. فقال الله تعالى: قد أقلتك عثرتك وغفرت ذنبك وسأعيدك إلى الدار التي أخرجتك منها. وبهذا الحديث المبارك مستمعينا الكرام، نأتي إلى ختام حلقة اليوم من الكلم الأقدس. شكرا لكم.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
معراج المؤمن.
محاولة تنير الدرب عبر التعرف على أهمية الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج معراج المؤمن. أعزائنا المستمعين، الصلاة من أهم الأعمال الدينية التي إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. وكما إن الإنسان إذا اغتسل من نهر جار كل يوم 5 مرات فلا يبقى عليه شيء من الدرن، فكذا من صلى 5 صلوات في اليوم لا يبقى عليه شيء من الذنوب، وينبغي للإنسان أن يأتي بصلاته في أول وقتها، ومن تهاون بصلاته كمن لا صلاة له، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من استخف بصلاته يستحق العذاب في الآخرة. عزيزي المستمع، دخل الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم المسجد يوما فرأى رجلا يصلي ولم يتم ركوعه ولا سجوده، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات هذا وهكذا صلاته مات على غير ديني. فينبغي على الإنسان ألا يقدم على الصلاة متكاسلا ولا ناعسا، ويقبل بقلبه على ربه ولا ينشغل بأمر الدنيا، وأن الصلاة وفادة على الله تعالى. وروى المؤرخون أن أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام نزع له سهم من بدنه الشريف حال الصلاة ولم يشعر بذلك. نعم أيها الإخوة والأخوات، ينبغي للمصلي التوبة والاستغفار وترك موانع قبول الصلاة من الحسد والكبر والغيبة وأكل الحرام وشرب الخمر وحبس الخمس والزكاة، بل كل معصية. والصلاة أول فريضة جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لأمته، قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وهي آخر فريضة لا تسقط عن العبد إلا بموته. وأول شيء يسأل عنه الإنسان المسلم بعد موته الصلاة، إنها عمود الدين ومعراج المؤمن وقربان كل تقي وميزان الأعمال وخير موضوع وقرة عين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما يستجاب دعاء المؤمن بعد صلاته التي هي عامل تزكية النفس وتربيتها، والصلاة أفضل شعار للأنبياء والأولياء الكرام، وأسمى وسيلة للتقرب إلى الله تباركت أسماؤه، إنها الحبل المتين بين العبد المخلص والمولى الرحيم. وهنا تعالوا أيها الأخوة والأخوات لنسمع ما يقوله أمير المؤمنين عليه السلام. فقد روى العلامة المجلسي في موسوعته بحار الأنوار أن إمام المتقين عليه السلام قال: عباد الله، إن أفضل ما توسل به المتوسلون إلى الله جل ذكره الإيمان بالله وبرسله وما جاءت به من عند الله، وأقام الصلاة فإنها الملة. وقال مولى الموحدين سلام الله عليه: تعاهدوا أمر الصلاة وحافظوا عليها واستكثروا منها وتقربوا بها، فإنها كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. عزيزي المستمع، الصلاة إحدى أكبر العبادات الإسلامية، بل هي من أهم العبادات التي تلعب دورا رئيسيا في بناء الفرد والمجتمع. إنها الهوية الدالة على الانتماء الإسلامي والعمل الذي يميز المسلم عن غيره، وهي عمود الدين وأساسه. وعنها قال أمير المؤمنين عليه السلام: الله الله في الصلاة، فإنها عمود دينكم. ولهذا نرى أن أحاديث نبوية عديدة تؤكد أن من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر، وذلك بسبب فقدانه لهويته الدالة على انتمائه إلى الإسلام وخروجه من حدود الإسلام والشريعة. فالنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما جاء في موسوعة بحار الأنوار للعلامة محمد باقر المجلسي: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. مستمعين الأعزاء، الصلاة ليست من عبادات الإسلام فحسب، بل المستفاد من آيات الذكر الحكيم أن هذه الفريضة كانت موجودة في الأديان التي سبقت الدين الإسلامي الحنيف. غاية الأمر أنها تختلف من حيث بعض الشروط والخصوصيات مع صلاة المسلمين. فالصلاة كانت موجودة في دين النبي شعيب عليه السلام. قال تعالى: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ وفي دين إبراهيم عليه السلام قال تعالى على لسان إبراهيم: ربنا ليقيموا الصلاة. وفي الذكر الحكيم يذكر الباري تباركت أسماؤه أسماء عدد من الأنبياء العظام مثل لوط وإبراهيم ويعقوب وإسحاق، ويقول من بعد ذلك كما ورد في الآية 73 من سورة الأنبياء: بسم الله الرحمن الرحيم، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وللنصارى صلاتهم أيضا، فهذا نبيهم عيسى ابن مريم، وعلى نبينا وآله وعليه السلام يقول كما جاء في الآية 31 من سورة مريم: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وفي القرآن الكريم تضافرت العديد من آياته الشريفة على ذكر الصلاة وأهميتها، كما أن الأحاديث المروية عن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطاهرين قد تضمنت تركيزا كثيرا على الصلاة. ومن هذه الأحاديث كما جاء في وسائل الشيعة قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تضيعوا صلاتكم، فإن من ضيع صلاته حشر مع قارون وهامان، وكان حقا على الله أن يدخله النار مع المنافقين. فالويل لمن لم يحافظ على صلاته وأداء سنته. وأما الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام فيقول: ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة. مستمعين الأعزاء، إن أعمال الإنسان وممارساته تعتبر تجسيدا عمليا لعقيدته وأفكاره. لذلك علينا أن ننظر إلى صلاة الفرد ونرى هل أنها متطابقة مع أعماله أم لا، ومن منظار نهج البلاغة، فإن جميع أعمال الإنسان تابعة لصلاته، فالذي يؤمن بعبوديته لله تعالى يؤدي جميع واجباته ومسؤولياته في محلها امتثالا لأمر الله، أما الذي ينكر عبوديته فلا يؤدي أيا من واجباته في وقتها وبالشكل الصحيح أبدا. وفي الرسالة 27 من نهج البلاغة يقول أمير المؤمنين عليه السلام: واعلم أن كل شيء من عملك تبع لصلاتك. والإنسان عزيز المستمع بطبيعته محتاج إلى خالقه، مهما كثر أو قل مقدار تمتعه بوسائل وإمكانات الحياة. فعلى الصعيد الروحي والنفساني نرى الإنسان يواجه مشاكل ومصاعب جمة، والصلاة هي العمل الروحي الذي يعين الإنسان في مواجهة الأزمات النفسية والروحية، ويعيد له السكينة والاستقرار النفسي. والصلاة وسيلة الكمال والتقرب إلى الله جل وعلا، ذلك أن التخلق بالأخلاق الإلهية هو السبيل لبلوغ الكمال الإنساني. وكلما كان الإنسان ملكوتيا متحررا من قيود الدنيا بعيدا عن زخارفها، وبتعبير آخر كلما كان الإنسان أكثر قربا من مقام الربوبية كان أقرب إلى درجة الكمال الإنساني. فالإنسان التقي الذي هو نموذج للإنسان الكامل إنما يتقرب إلى ربه بواسطة الصلاة، وبهذا يصبح أكثر قربا من الله سبحانه وتعالى، كما ورد في الحديث الشريف: قربان كل تقي. أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج معراج المؤمن. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.